بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: ما الفرق بين النسك والركن الواجب؟ يظهر أنهم يطلقون النسك على الأركان الواجبات من حيث التعميم، ولكن كل له حكمه الخاص، وأيضا قد أيضا يطلق على المستحب. من جميع أعمال الحج سموها مناسك الحج، مستحبات وواجبات وأركان. قال: خذوا عني مناسككم، فيظهر أن كلمة النسك تطلق على أعمال الحج كلها مناسك، ولكن منها الأعمال هذه ما كان ركنا ومنها ما كان واجبا. وأثر ابن عباس: من ترك نسكا فريضا حمله على الواجبات. يقول: من اعتمر ثم خلع ثيابه قبل الحلق أو التقصير، كأنه يقصد خلع الإحرام ولبس الثياب المخيطة، جرد الخلع ما يضر، أن يخلع مثلا ثم يلبس نفس الثياب ثياب الإحرام ما يضر، أو ثياب أخرى أيضا ليست من الثياب المخيطة. أما إذا لبس المخيط قبل أن يحلق أو يقصر فيكون قد ارتكب محظورا، فإن كان جاهلا نزع حتى يحلق أو يقصر، إن كان متعمدا فيأثم. ومن ارتكب محظورا محظورات الإحرام، إن كان لعذر فتشمله الآية أو يقاس على الآية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وتقدم معنا أن عامة العلماء الحق المتعمد، فعليه هذه الفدية. يقول: هل الزحام يكون عذرا للدفع؟ هل شدة الزحام تكون عذرا للدفع من المزدلفة قبل الإسفار؟ تقدم أن الضعفاء يجوز لهم من الليل في الثلث الأخير، فمن كان يتأذى فيقاس على ذلك، من كان يحصل عليه الأذى من الزحام، من كان لا يحصل على الأذى فلا يتعجل. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بالجمار والرمي. ما حكم رمي جمرة العقبة عندك؟ نعم، واجب، ما الدليل على أنه من الواجبات؟ ما هو الحديث؟ يعني من فعله عليه الصلاة والسلام أنه رمى بسبع حصيات، فأين الأمر؟ طيب نعم عندك قوله: بمثل هؤلاء فرموا، وأيضا قوله: ارمي ولا حرج، فأمره بالرمي ونفى عنه الحرج في التأخير. يعني هو مع ذاك بمثل هؤلاء فرموا ليس منفردا به، يعني قد جاءت أوامر أخرى بنحوه. هل يرميها دفعة مرة واحدة أو بالتوالي؟ ما الدليل على متوالي؟ قوله: يكبر مع كل حصى، دليل على التوالي. يقول: في بعض المسائل لا ترجحون، ما هو السبب؟ أكثر يعني كثير منها الذي تركت إما أن تكون واضحة يعني، أو تركناها نسيانا، بعضها تركنا الترجيح نسيانا، أو بعضها قوة الخلاف فيها جعلنا نترك الترجيح، خلاف فيها شديد، وما تبين الراجح فيها بطمأنينة فنتركه في بعض الأوقات. نعم، إذا رمى دفعة واحدة تحتسب واحدة فقط، بقى عليه ست. طيب، في صفحة 168 عند المسألة 34 بعد 100 الآثار التي ذكرها أثر ابن عمر جابر بن عباس بن الزبير أثر ابن عمر وجدناه بنص الحصى كان يرمي بالحصى أو كان يلقط الحصى ويرمي بها خرجه مالك في الموطأ عن نافع عنه وأثر جابر عند ابن أبي شيبة من طريق أبي الزبير عن جابر من طريق أبي الزبير عن جابر له طريقان إلى أبي الزبير وأبو الزبير عن ولكن يمكن أن يتقوى بحديثه المرفوع الذي نحن فيه فإنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رمى بمثل حصى الخث فكونه روى ذلك مرفوعا يصلح أن يعيد به الموقوف الله أعلم أثر ابن عباس سيأتي معنا أو في المسألة التي بعدها رواه مرفوعا بمثل هؤلاء فرموا أي حصى الخث وإياكم الغلو وجدنا عنه هذا المرفوع ورواية الصحابي بحديث مرفوع الأصل أنه يأخذ به أثر ابن الزبير ما وقفنا له على إسناد والنووي غالبا ما يعتمد على الأوسط لابن المنذر والأوسط في كتاب الحج مفقود كتاب الحج مفقود حتى الطبعة الجديدة التي طبعت حصل فيها زيادات كثيرة من الأبواب المفقودة لكن الصيام والحج والزكاة لا يزال مفقودا حتى الطبعة الجديدة التي طبعت ما يزال الحج والصيام والزكاة مفقودا فلعل بعض هذه الآثار قد توجد في هذا الكتاب أو في سنن ابن منصور وسنن ابن منصور أيضا اعتمدها كثيرا النووي وابن قدامة في النقل منها وسنن ابن منصور ما طبع منها إلا أبواب يسيرة أو كتب يسيرة ككتاب النكاح والفرائض والجهاد والتفسير سنة ابن منصور لو عثر عليها لكانت غنيمة عظيمة لكانت غنيمة عظيمة فكثيرا ما يستفيد حتى ابن المنذر يسوق أسانيده من طريق سعيد بن منصور حدثنا فلانا عن سعيد بن منصور ويسوق السند كثير جدا في آثار ابن المنذر يسوقها من طريق ابن منصور ومن طريق ابن أبي شيبة قول مالك في نفس المسألة 34 قول مالك أكبر من ذلك أعجب إلي في موطأ مالك أكبر من ذلك قليلا زيادة قليلا في موطأ مالك زيادة قليلا أكبر من ذلك قليلا وكأنه رأى التمثيل بقوله مثل حصى الخث أنه تمثيل للتقريب وليس تحديدا للتقريب أكبر من ذلك قليلا أعجب إلي تكون قليلا بعد قوله ذلك أن أحد الأخوة استشكل أمس بعد الدرس كيف مالك يخالف الحديث مع المعرفة بتحريه أنه معروف عنه تحري للسنة فزيادة قليلا تدل عن الأمر فيها أهون إنما أراد أن قوله بمثل حصى الخث تقريبا يعني تقريب مسألة تقريبية فلو زادت قليلا يرى أنه لا بأس طيب وصلنا إلى المسألة 37 قال المؤلف وفق الله تعالى المسألة 37 طيب مصنف أبي شيبة ما ذكرنا المرجع عند الأثر 14090 رقم الأثر 14090 وما بعده 14090 وما بعده. الموطأ نسيت أن أنقر الصفحة، تراجع كتاب الحج. هذا الأرقام على ترقيم عوامة، نعم 14090 وما بعدها. حديث ابن عباس، أي حديث؟ مرفوع، نحن ماذا ذكرنا؟ هو مرفوع فيها، حتى نحن ذكرناه في المسألة التي بعدها مرفوع، لكن قلنا هذا يدعو أنه يأخذ به الأصل من الصحابي، يأخذ بما روى مرفوعا، فيستفاد أنه قول لابن عباس. ويحتمل احتمالا كبيرا أن هناك أثر، أن هناك إسناد إليه موقوفا عند ابن المنذر أو سعيد المنصور أو بعض الكتب المفقودة التي اعتمد عليها هؤلاء الأئمة. قال: ذهب بعض الشافعية، المسألة 37 بعد المئة صفة الرامي، ذهب بعض الشافعية إلى أنه يخذف الحصى خذفا، هذا لا يسمى رميا، يسمى خذفا، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بحصى الخذف، كما تقدم في صحيح مسلم. وعنده رواية أنه قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان. هل هذه الإشارة لبيان أنه يرميها خذفا، أو ماذا أراد بهذه الإشارة؟ يعني لبيان الحصى، نوعية الحصى، لحصى الخذف. كيف يكون الخذف عندك؟ هكذا، هذا رمي، يعني بأصبعين، جمع أصبعين، إما هكذا أو يجمع أصبعين هكذا، نعم، بأصبعين، يستخدم أصبعين في خفته، أو أعظم يفعلها هكذا. طيب الرمي هكذا، وهذا هو المعروف. قال: وخالفهم عامة أهل العلم فقالوا: يرمي بها رميا ولا يخذف بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج، وقوله: بمثل هؤلاء فرموا. وأيضا حديث الباب: ثم رمى الجمرة بمثل حصى الخذف فرماها 7 حصيات وغيرها من الأحاديث. والمقصود من حديثهم كما قال النووي: المراد به الإيضاح وزيادة البيان لحصى الخذف، وليس المراد أن الرمي يكون على هيئة الخذف. المسألة 38 بعد المئة: هل يجزئه أن يضعها وضعا، يعني يذهب ويطرح يده وكذا ما يرمي رمي؟ طيب، يعني ظاهر الحديث أنه يرمي بها رميا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وكذلك إن وضعها بيده في المرمى لم يجزئه في قول جميعهم. قلت: نقل النووي خلافا شاذا لأصحابه أنها تجزئ، الصواب أنها لا تجزئ إلا بالرمي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك، هذا ما يطلق عليه رمي، يضعها وضعا. المسألة 39 بعد المئة: إذا وقعت الحصى خارج المرمى والحوض. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى، فإن وقع دونه لم يجزئه. وبه قال أصحاب الرأي: ولا نعلم فيه خلافا. وهذه الأحواض التي لا تزال موجودة إلى الآن توقيفية، تعاهد عليها المسلمون وتوارثها جيلا بعد جيل على تعيينها، وما يصلح توسيعها، ولذلك وسعوا من فوق الأحواض، وسعوها لكن جعلوها على هيئة القمع بحيث أنها تصب كلها إلى الحوض. جاءت آثار في مصنف أبي شيبة وسنن البيهقي عن أبي سعيد وابن عباس أنها أنما قبل منها وكل الله ملائكة بأخذها، آثار موقوفة. يقول في بعض الآثار ورد، قال: ولو لم يكن ذلك لرأيت الحصى قد تراكم كجبل ثبير. من يعلم شيئا؟ هل الدولة توكل أناسا بأخذ الحصى بعد الحج؟ ما أحد يعلم شيئا من ذلك. قد رأيت يأخذونها بالشياور. نعم رأيت أنت وأخبروك. أخبرك والدك. من رأى أيضا أنهم يأخذونها؟ يعني هذا المتوقع أنهم يجعلون أناسا يأخذونها أو وكلوا أناسا بأخذها. طيب الأثر ثابت عن أبي سعيد وابن عباس يصلحان للاحتجاج، فيحتمل أنه يحصل قبول لها، لكن لم يأتي مرفوعا. نعم هو الآن ما يستطيع يأخذ من الحوض، يعني أصبح بعيد بسبب هذه الصناعات الحديثة التي صنعوها، ما تستطيع أن تأخذ من الحوض. لكن هو الأصل ستأتي إذا رمي بحصى، هل يجزه أن يكرر رمي بها؟ الأظهر أنه يجزه. أو إذا وجد حصيات في ذلك المكان حول ذلك المكان يأخذ ويكمل. نعم إلى متى يستمر الرمي؟ المستحب أن يكون في الضحى رمية الجمرة يوم النحر، ويستمر إلى الفجر إلى الليل، والليل يكون في حق من يعني شق عليه، أو في حق من احتاج تأخيره إلى الليل، ويستمر إلى طلوع الفجر. سيأتي إن شاء الله بعض المسائل المتعلقة بذلك تأتي. نعم من تكلم؟ أسمع الصوت ولا لفظ ماذا؟ ما نقلتها عندي، أنا كنت أطمع أن أجد حديثا مرفوعا، ما زلت في البحث فيها، إن شاء الله إلى الدرس القادم. قال المسألة 40 بعد 100: إذا شك الرامي في وقوع الحجر في الحوض، قال لا تجزي، لأن الأصل عدم الوقوع فيه، والأصل أيضا بقاء الرمي عليه. الآن شك هل وقعت في الحوض أو خرجت عليه، هل يعيد بدلها؟ يعيد، لأنه الأصل أنه ماذا؟ ما قد رمى، يبقى على الأصل وهو عدم الرمي، فلا ينتقل إلى غيره إلا بيقين. قال والأصل أيضا بقاء الرمي عليه، وهذا قول أحمد والشافعي، وللشافعي قول قديم أنها تجزاه، لأن الظاهر وقوعه في المرمى. وقال بعض أصحاب هذا ليس مذهبه القديم، وإنما نقله عن غيره، والصواب عدم الإجزان ما تقدم. قال المسألة 41 بعد ما: هل له أن يرمي بحصى قد رمي به؟ أكثر أهل العلم على الجواز وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وداود، لأنه يطلق عليها حصى. وذهب أحمد وأصحابه إلى أنها لا تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وقال خذوا عني مناسككم، ورجح العلامة الاثنين رحمه الله القول الأول وهو الصواب. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله فلا يدل على كونه غير جائز، ولم ينقل أنه احتاج فلم يفعل. يعني لو نقل أنها نقصت عليه حصيات وتحرى عدم الأخذ مما رمي لكان دليلا على عدم الإجزاء. هذا نص صحيح أنها تجزى لو تيسر له بعض الحصيات التي قد رمي بها يجزى. قال المسألة 42 بعد 100: من أين يلقط الحصى؟ يجزى التقاطها من أي مكان عند أهل العلم، سواء التقطها بمزدلفة أو بمنى، ولكن اختار جماعة منهم أن يلتقطها بمزدلفة، منهم سعيد بن جبير ومجاهد والشافعي وأحمد وإسحاق، حتى يصل منها فيبدأ بالرامي قبل أن يصنع شيئا آخر، وهذا قد يكون أيسر عليه، لأنه بمزدلفة الناس الزحام أخف، والناس نائمون، ونعم ويجد أيضا وقتا يبحث له عن حصى، وأيضا الحصى هنالك أكثر في مزدلفة، أن جبال أماكن جبلية هكذا. وقال بعضهم يلتقطها من حيث شاء، وهو قول عطاء ومالك وأحمد وابن المنذر، وهذا القول أقرب. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم التقطها في منى، فقد جاء في مسلم والنسائي من حديث الفضل بن عباس ما يدل على ذلك والله أعلم. جاء فيهما أنه لما بلغ الوادي أمر الفضل أن يلقط له بعض الحصيات. قال المسألة 43 بعد المئة، هل يستحب غسل الحصى؟ من يجيب أن يغسلها؟ نعم، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. استحب بعض الفقهاء كطاووس والشافعية، وروي عن أحمد، وذهب أكثر العلم إلى عدم استحباب ذلك، وهو قول عطاء ومالك، وروي عن أحمد وغيرهم، وهذا هو الصحيح، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح العلامة العثيمين رحمه الله أن غسله من البدع. الله أعلم. المسألة 44 بعد المئة، قطع التلبية. يعني الآن هذا ما المقصود بقطع التلبية، خلاص تنتهي مشروعية التلبية بالكلية، ما يلبي في أيام التشريق الثلاثة، لأن انتهاء التلبية فيها خلاف، هل ينتهي برمي الجمرة أو قبلها، فأكثر ما ذكروه هو رمي جمرة العقبة. قال ذهب أكثر العلماء إلى أن الحاج يقطع التلبية عند انتهائه إلى الجمرة، يبقى يلبي عند أن يذهب إلى عرفات، ومن عرفات في ذهابه إلى مزدلفة في الطريق وهو يلبي، ومن مزدلفة إلى منى وهو يلبي، حتى ينتهي إلى الجمرة، إذا وصل الجمرة يكبر مع الحصى مع الرمي، وينتهي وقت التلبية. ألم نقل في درس سابق أنه ينتهي عند استلام الركن، عند استلام الحجر وبداية الطواف؟ لا، ما الطواف، التلبية نفسها. نعم، يعني ذاك في المعتمر والمتمتع إذا وصل يقطع، وكذلك القارن المفرد، إلا أنه لا يزال على إحرامه، فيزال على حرام في حق المعتمر المتمتع، تنتهي في ذلك الوقت، وينظر هل المفرد والقارن في حال إحرامه لا يزال يلبي أو لا، هذا يحتاج إلى بحث. لكن كلهم يرجع إلى التلبية متى؟ في يوم التروية، كلهم يرجعون إلى التلبية. هل القارن المفرد يستمرون أثناء إحرامهم؟ هذه موضع بحث إن شاء الله. قال ذهب أكثر العلماء إلى أن الحاج يقطع التلبية عند انتهائه إلى الجمرة، وهو مذهب ابن مسعود بن عباس وطاووس بن جبير والنخعي والثوري والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، لحديث الفضل بن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى أتى جمرة العقبة، وفي المسند وغيره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لبى حتى انتهى إلى الجمرة، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، وعن أحمد رواية أنه يلبي حتى ينتهي من الرمي، أي تستمر التلبية أثناء رميه. في حديث جابر ظاهره أنه رجع إلى التكبير وكف عن التلبية، وإذا قوله في الرواية الأولى حتى أتى الجمرة العقبة، حتى أتى الجمرة، في حديث علي حتى انتهى إلى الجمرة، وعن أحمد رواية أنه يلبي حتى ينتهي من الرامي، وهو قول إسحاق لما جاء في حديث الفضل بن عباس حتى رمى جمرة العقبة، حديث الفضل في الصحيحين بلفظ حتى أتى جمرة العقبة. قال وهو قول بعض أصحاب الشافعي وابن خزيمة، واستدل له ابن خزيمة بما أخرجه بإسناد حسن عن الفضل بن عباس قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة، الحديث في الصحيحين بدون ذكر هذه الزيادة بلفظ حتى انتهى إلى الجمرة وبدون زيادة ثم قطع التلبية مع آخر حصى. الحديث في الصحيحين بدون هذه الزيادة فيخشى من شذوذها. نعم، وجماعة الطرق يظهر أنها شاذة. قال: وقال مالك يقطعها قبل الوقوف بعرفة. وقال الحافظ: رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد بن أبي وقاص وعلي، وهو قول أوزاعي والليث. فهؤلاء يقولون يقطعها إذا راح إلى الوقوف بعرفة بعد زوال الشمس، ولا عجلوا قطعها. الحديث حديث الفضل واضح أنه استمر حتى رمى الجمرة. وقال الحسن يقطعها إذا صلى الغداء من يوم عرفة. قلت: القول الأول أقرب الأقوال، والقول الثاني قوي، إلا أن أكثر الأحاديث تدل على القول الأول، وحديثهم أي الذي عند ابن خزيمة قد أخرجه البخاري ومسلم عن الفضل بدون زيادة التلبية أثناء الرمي. وأما من ذكر من الصحابة أنهم قالوا يقطعها إذا راح إلى الموقف، فيحمل قولهم على أنه يقطعها في ذلك الحين حتى يتفرغ للذكر والدعاء في عرفة، وليس مقصودهم أنه يقطعها مطلقا، فقد ثبت عن علي أنه لم يقطعها إلا عند الجمرة المتقدم في المسند لبى حتى انتهى إلى الجمرة. وقد نص شيخ الإسلام بأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يثبت عنه التلبية أثناء وقوفه بعرفة، والله أعلم. إذن قولهم يقطعها بعرفة هذا محمل جيد، أن مقصودهم يتفرغ للذكر والدعاء في ذلك الوقت حتى إذا دفع إلى مزدلفة رجع إلى التلبية. قال: المسألة 45 بعد 100: وقت رمي جمرة العقبة. الأفضل عند أهل العلم رميها ضحا، لحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. واختلفوا في وقت الجواز، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن وقت الجواز من بعد نصف الليل، وهؤلاء الذين حددوا الخروج من عرفة من مزدلفة حددوا الخروج متى؟ بعد نصف الليل، فأجاز الرمي من ذلك الوقت. وهو قول عطاء بن أبي ليلى وعكرمة بن خالد والشافعي وأحمد في رواية، وفعلته أسماء بنت أبي بكر ومولاها كما في الصحيحين. وقد تقدم أن فعلته بعد غياب القمر. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفاء أن يرموا من الليل، فدل على جواز رميها قبل طلوع الفجر. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها تجزئ من بعد طلوع الفجر، يعني إذا رمى قبل الفجر ما تجزئ. وهو مذهب مالك وأحمد في رواية وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر. واستدل لهم بحديث ابن عمر في الصحيح رضي الله عنهما في الصحيحين أنه كان يقدم ضعفة أهله من الليل فيقفون في المشعر الحرام ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام، أن يبقون يذكرون الله في المشعر الحرام ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام، فمنهم من يقدم منى لصلاة الصبح ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا. ويقول ابن عمر: أرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الشاهدهم من الحديث أنهم ما يقدمون إلا بعد صلاة الصبح، وهذا لا يكفي في التحديد. فأسماء وصلت منى قبل الفجر ورمت قبل الفجر رضي الله عنها، ثم صلت بعد أن رمت الفجر بعد صلت الفجر بعد أن رمت. وذهب جماعة من أهل العلم لأنه لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس، يعني يسبقون إلى منى ويتأخرون في الرمي حتى إذا طلعت الشمس رموا. وهو قول مجاهد والثوري والنخعي والظاهرية لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال: لا ترموا حتى تطلع الشمس. وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، فقد أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم من طريق الحسن العرني عن ابن عباس ولم يسمع منه. وأخرجه أحمد الترمذي من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس، والحكم لم يسمع من مقسم إلا 5 أو 6 حديث ليس هذا منها. وله طريق أخرى عند أبي داود والنسائي من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس، وحبيب المدلس لم يصرح بالتحديث، يعني قد يحسن بمجموع هذه الطرق أو يصحح. قلت القول الصحيح أنه يجوز الرمي قبل طلوع الفجر، وهو القول الأول يدل عليه فعل أسماء رضي الله عنها. وأما حديث ابن عباس الأخير فيحمل على الاستحباب، يعني من كان يستطيع أن يفعل ذلك يتعجل ثم يتأخر في الرمي حتى تطلع الشمس، فهذا أفضل، يكون محمولا على الاستحباب جمعا بين الأدلة. وأما حديث ابن عباس الأخير فيحمل على الاستحباب جمعا بينه وبين الأحاديث الأخرى والله أعلم، ولكن لا يجوز للرجال الأقوياء أن يخرجوا من مزدلفة قبل طلوع الفجر كما تقدم، يعني يكون هذا التعجيل يعني جواز الرمي قبل طلوع الفجر في حق الضعفاء، وأما الرجال الأقوياء فلا يتعجلوا بالرمي. لو تعجلوا بالرمي هل يجزي؟ يعني خالفوا في الدفع قبل طلوع الفجر، لو تعجل بعض الناس قبل طلوع الفجر بدون عذر يخافون من الزحام وهم أقوياء بعضهم، ورموا قبل طلوع الفجر أو بعد طلوعه قبل طلوع الشمس، هل يجزئهم ذلك الرمي؟ ظهر والإجزاء، لأنه لما جاز لأهل الأعذار الرمي في ذلك الوقت دل على أنه وقت يصح فيه الرمي، والله أعلم. لا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.